بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الأنام، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام. فدته نفسي فما نفس تشابهه، ما مثله بشر والناس أشباه، القلب حن له والعين ترقبه، صلوا عليه فقد أوصاكم الله. وهذه ليلة الجمعة معشر المؤمنين ليلة مباركة تزدان بركتها بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتزداد بركة هذه الليلة الشريفة وتعظم أجورها، وتتنزل من ربكم صلوات تترى بأضعاف عشرة. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، فما يزال مجلسنا هذا بفضل الله عامرا في رحاب بيته الحرام وقرب كعبته المعظمة، نتدارس صفحات من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم من سفر عظيم جليل لإمام مبارك، هو كتاب الشفا للقاضي عياض رحمة الله عليه. وقد تم لنا في المجلس الأخير إتمام القسم الثاني من الكتاب، وبه تم منتصفه تقريبا، ولنربط السابق باللاحق أيها المباركون، فإن القسم الثاني من الكتاب الذي تم لنا في المجلس السابق كان المصنف رحمه الله قد خصه لبيان ما يجب من الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وجعل ذلك في أبواب أربعة: الإيمان به وطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ثم لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، ثم تعظيم أمره وتوقيره وبره صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فجعل هذه الأبواب الأربعة جماعا لحقوقه على أمته عليه الصلاة والسلام، وبها استوفى الكلام في القسم الثاني من الكتاب. وهذا القسم الثاني كان قد سبق بقسم أول أيضا بأبواب أربعة أجاد فيه المصنف رحمه الله تعالى في بيان مقدمات تبين عظمة قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما يستبين لك عظمة حقه عليك إذا عرفت عظيم قدره عند ربه جل وعلا. فكان القسم الأول من الكتاب تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، أورد فيه من الأبواب ثناء الله عليه وتكميل الله له المحاسن خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، وورود الأخبار بعظيم قدره عند ربه، ثم ختمه بالمعجزات والخصائص والفضائل والكرامات التي حباه الله تعالى بها. تم بهذا قسمان من الكتاب، وبقي فيه قسمان آخران. أما القسم الثالث الذي نشرع فيه الليلة إن شاء الله، فجعل فيه بيان ما يجب وما يستحيل في حقه عليه الصلاة والسلام، ما يجوز وما يمتنع من إضافة الأوصاف البشرية إليه صلى الله عليه وسلم. هذا القسم على طوله هو مسائل علمية دقيقة فيها الحديث عن مقام الأنبياء عليهم السلام، وكيف أنهم بشر فوق مرتبة البشر المعتادة، لكنها لا تتجاوز البشرية إلى مقام آخر، لا الملائكية ولا الألوهية. وهذا التحرير يحتاجه المسلم ليجمع فيه بين النصوص التي جاءت في حقوق الأنبياء وأخبارهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. في هذا القسم يأتي الحديث عن العصمة للأنبياء عليهم السلام، ما معناها، ما حدودها، ثم ما الحديث عن السهو والنسيان في حق الرسل الكرام عليهم السلام، وما يتعلق بذلك من الأمور الدنيوية والدينية، وما يعتريهم من الأحوال البشرية من مرض وسحر وأذى وكيد ونحو ذلك، يأتي تباعا في هذا القسم الثالث الذي نشرع فيه الليلة إن شاء الله تعالى. أما القسم الرابع من الكتاب الذي ختم به المصنف رحمه الله، فقد أورد فيه حكم تنقصه أو سبه صلى الله عليه وسلم وما يترتب على ذلك، والنصوص والوعيد الشديد الذي أبان حكم هذه الزلة والخطيئة الكبيرة كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فنشرع في ثالث أقسام الكتاب، وهو ثالث أرباعه الأربعة، لنشرع فيما يتعلق بهذا الباب العلمي من بيان ما يجب وما يمتنع ويجوز أو يستحيل في حق الأنبياء والرسل عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثالث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه، وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه.
هذا الباب يا كرام كما قلت لكم كثر الخلط فيه بين المنتسبين إلى الإسلام، فاعتنى الأئمة رحمهم الله تعالى بالتحرير العلمي لمبحث العصمة. ما معنى العصمة؟ العصمة من الفعل عصم، أي منع وحفظ. قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، يعني يمنعك من كيدهم وأذاهم، يحفظك من شرهم واعتدائهم، هذه عصمة. فهل عصم الله الأنبياء والرسل من كل صغيرة وكبيرة، من كل زلة وذنب وهفوة، من كل غفلة وسهو ونسيان؟ هذه مباحث العصمة، اعتنى الأئمة العلماء رحمة الله عليهم بتحريرها وبيان معناها وحدودها وبيان النصوص الواردة في قصص الأنبياء وأخبارهم عليهم السلام، كل ذلك لبيان ما الذي ينزه عنهم الأنبياء عليهم السلام إجلالا لهم، وما الذي لا يعتبر وقوعه قدحا ولا منقصة في حقهم. فهل معنى ذلك أن كل ما يمكن أن ينسب من خصائص البشرية يعد قدحا أو نقصا؟ وكذا الحديث عن مسائل طال فيها الجدل مثل السحر، وهل هو واقع بالأنبياء عليهم السلام؟ والمعاصي والذنوب والخطايا هل تصدر من أحدهم عليهم السلام؟ وماذا عن النسيان والسهو، سواء فيما يتعلق بالأمور الدينية والشرعية والعبادات وتبليغ الشريعة والوحي، أو ما يتعلق بالأمور الدنيوية في الكسب والمعاش ومع الأسرة والزوجة والأولاد وسائر أمور الحياة؟ كل ذلك اعتنى العلماء ببيانه تمام الاعتناء، وهذا ما سنقضي فيه مجالس متتابعة في كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا القسم الثالث من الكتاب، وقد جعل فيه بابين، أحدهما في بيان ما يتعلق بهذه الأمور الجائزة أو الممتنعة فيما يتعلق بالأمور الدينية، والباب الآخر فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، تحقيقا لقضية وسط بين طرفين: بشرية الأنبياء والرسل عليهم السلام مع اصطفائهم ونصبهم قدوة للأمم عليهم السلام. فبشريتهم تثبت لهم صفات البشر، فقد كانوا يتزوجون ويأكلون ويشربون، وكانوا يمرضون ويضحكون ويبكون، ويحزنون ويفرحون، فيعتريهم ما يعتري البشر. ولأنهم صفوة ومصطفون من رب الجلال وجعلهم قدوة للبشر وللأمم جميعا، فهذا يقتضي رفعة أقدارهم عليهم السلام وتنزههم عما لا يليق بهم من المناقص أو القدح والمثالب والعيوب التي يمكن أن تقدح في مقام النبوة والرسالة. فهذا القسم من الكتاب وما فيه من مسائل علمية محررة نفيسة تعتني ببيان هذه القضايا وذكر النصوص الواردة فيها وبيان موقف العلماء فيما يتعلق بمقام الأنبياء، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعنينا أن نحتفظ في قلوبنا وأن نقرر في عقائدنا حبا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقيرا وإجلالا له عليه الصلاة والسلام، ووفاء بحقه العظيم علينا جميعا صلى الله عليه وسلم. هذا الوفاء وذاك التوقير والبر وذلكم الإجلال والاحترام ينبغي أن يبنى عندنا أيها المسلمون على أسس علمية متينة نفهم فيها هذا المقام العظيم وهذا القدر الرفيع له عليه الصلاة والسلام في قلوبنا في عقائدنا، لئلا تزعزعها شبهات أو تعبث بها بعض الأقاويل الباطلة وبعض الشبهات التي ترمى كيدا وإساءة أو صدا أو شيئا مما يراد بصرف المسلمين عن دينهم ومواقع عقيدتهم، ولنفهم أيضا كيف يجاب عن بعض الأسئلة والإشكالات التي ربما تقذف في هذا الباب. فكلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا القسم بتمهيده الذي نشرع فيه الليلة تأصيل علمي نحتاج إليه جميعا أمة الإسلام لإبقاء القدر العظيم والوفاء الكريم اللائق بحق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جزء فيما سار فيه المصنف رحمه الله في هذا الكتاب من إرساء معالم الحقوق النبوية وقدره صلى الله عليه وسلم في قلوب أمته لنزداد له حبا ووفاء واقتداء، ثم نكون أكثر أمته طاعة له واستنانا بسنته واستمساكا بهديه الأكمل صلوات الله وسلامه عليه.
قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
هذه الآية في سورة آل عمران والتي جاءت في أحداث غزوة أحد لما أشيع أن محمدا قتل صلى الله عليه وسلم، فدب الوهن في قلوب بعض الصحابة وتسلل الشيطان إلى نفوسهم، نزلت الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. انظر كيف أثبت الله له مقام الرسالة ووصفه بهذا الوصف العظيم: قد خلت من قبله الرسل. ثم انظر كيف أعقب ذلك ببيان البشرية التي لا تدفع الصفات والأحوال البشرية: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم، هو رسول مصطفى ونبي مجتبى عليه الصلاة والسلام، لكنه بشر يوشك أن يموت، ولئن كان خبر موته في أحد كذبة افتراها الأعداء في الغزوة لكن الموت حق، وقد قال الله في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون. فجاءت الآية تثبيتا لقلوب أهل الإيمان: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فجاءت الآية والآيات التالية الآن لبيان هذا المعنى المشتمل على المقامين: مقام النبوة والاصطفاء، فهم أعلى من سائر البشر، وإثبات البشرية لهم، لأن النبوة لا تفارق وصف البشرية لكنها ترتقي بهم في أعلى مراتبها.
وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون.
هذا عيسى ابن مريم عليه السلام، روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. انظر كيف وصفت الآية أيضا هذا المعنى في نبي الله عيسى عليه السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، فأثبتت الرسالة. قال: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فهم بشر يأكلون كسائر البشر. جاء هذا ردا على مقولة النصارى الكافرة التي تثبت بنوة عيسى عليه السلام لله تعالى الله عما يقول. والآيات قبلها: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فجاءت الآية ردا ما كان لعيسى عليه السلام ولا لغيره من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ما كان لأحد منهم أن يعتلي مقام البشرية ولا ادعاء الألوهية، لكنه الغلو والافتراء الذي تقع فيه الأمم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان يعني هو وأمه يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فالمعنى الذي قررته الآية في حق نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام هو المعنى ذاته المتقرر سابقا في آية آل عمران في حق نبينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق.
ذاك محمد صلى الله عليه وسلم وذاك عيسى عليه السلام. ثم جاءت الآية لوصف جميع الرسل الكرام عليهم السلام بهذا الوصف، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهم كسائر البشر يحتاجون إلى الأسواق بحثا عن حوائجهم وسعيا في كسب معاشهم والتماسا لتحقيق أغراضهم، هم رسل كرام. نعم، الذي ميزهم عن سائر البشر وحي ارتقى بهم إلى الملكوت الأعلى، وارتبطوا مباشرة بالملكوت الأعلى والوحي السماوي ويأخذون عن الله تعالى مباشرة، فكان هذا هو الذي ارتقى به الأنبياء عن سائر الأمم. قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق.
وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
بشر مثلكم، فأثبت البشرية، يوحى إلي فأثبت الذي اختص به صلى الله عليه وسلم بالاصطفاء والنبوة والرسالة.
فمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء من البشر أرسلوا إلى البشر، ولولا ذلك لما أطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم ومخاطبتهم.
ولولا ذلك، لولا أن الرسل الكرام عليهم السلام من جنس البشر ما أطقنا نحن أيها البشر مقاومتهم، يعني ما أطقنا ولا استطعنا ولا تحملنا القيام معهم ولا الأخذ عنهم ولا الحديث وإياهم. ترى لو كان نبي أمة من الأمم ملكا من ملائكة السماء أكان يتأتى له الجلوس معهم والنوم معهم والأكل والشرب معهم والخروج والذهاب معهم، ثم أن يزاوجهم من جنسهم فينكح من نسائهم ويكون له ولد وأصهار وأقارب وأرحام؟ هذا لا يكون. والله عز وجل من رحمته بخلقه لما أراد أن يبلغ رسالته جل جلاله للعباد اصطفى من البشر وليس من الملائكة لسبب واحد، أن يكون الأخذ عنهم ممكنا وأن يكون الاقتداء بهم ممكنا، لئلا يقول بعض العصاة والعتاة والمعاندين كيف نؤمر باتباع نبي هو ليس من جنس البشر، له من الخصائص والتفرد والتميز ما ليس لمثلنا، كيف نؤمر أن نكون مثله في الصبر مثلا، أن نكون مثله في الإيمان، أن نكون مثله في الاعتراف بحق العبودية والنصب في طاعة الله؟ هو ملك ونحن بشر، لكان هذا كلاما يقال. فجاءت هذه من الله جل جلاله رحمة بالعباد وقطعا للحجة عليهم وإقامة للأدلة والبراهين. قال المصنف رحمه الله ولولا ذلك، لولا أن الرسل بشرا، لولا ذلك أن الرسل كانوا بشرا لما أطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم ومخاطبتهم، لكن الله لرحمته جعلهم بشرا مثلهم يأخذون عنهم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله ملكا رسولا؟ فماذا كان الجواب؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كنتم ملائكة لجاءتكم ملائكة، لكنكم بشر فلا يرسل إليكم إلا بشر مثلكم. هذا مقام مهم ينبغي تقريره، لأنه مهما عظمنا مقام الأنبياء عموما عليهم السلام ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا، فينبغي ألا نتجاوز هذا القدر. أي قدر؟ قدر البشرية لهم عليهم السلام. مهما عظمناهم، مهما احترمناهم، مهما فرضنا لهم من الإجلال والتوقير والعظمة، لكنه لا ينبغي أن نتجاوز بها مقاما وصفهم الله تعالى به، وقدرا خصهم الله تعالى به، النبوة مع البشرية. نعم.
قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لما كان إلا في صورة البشر الذين يمكنكم مخاطبتهم ومخالطتهم، إذ لا تطيقون مقاومة الملك ومخاطبته ورؤيته إذا كان على صورته.
أما الملائكة على صورتهم عليهم السلام، فلا يمكن للبشر أن يتحملوا عنهم الأخذ والمقابلة والنظر والرؤية لعظمة خلق الملائكة عليهم السلام. أما قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: أذن لي أن أتكلم أو أصف أحد الملائكة من حملة العرش، فوصفهم عليه الصلاة والسلام بما عليه خلقهم من العظمة العظيمة جدا، وأن أحدهم يعني الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه يخفق الطير مسيرة 500 عام. فملائكة بهذه العظمة أن لبشر أن يعيشوا بينهم أو يقابلوهم. وصف عليه الصلاة والسلام رؤيته لجبريل عليه السلام، وإذا جبريل عليه السلام باسطا جناحيه في الأفق فساد ما بين المشرق والمغرب، كيف يكون للملائكة لو كانوا رسلا أن يعيشوا بين البشر؟ قال المصنف رحمه الله: إذ لا تطيقون مقاومة الملك ومخاطبته ورؤيته إذا كان على صورته. ولهذا فإن جبريل عليه السلام لما كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليراه الصحب الكرام رضي الله عنهم، إنما كان يتمثل في صورة بشر، فيأتي في هيئة رجل مسافر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، وربما جاء في صورة الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، فلا يفطن الصحابة إلى أنه ملك لولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وهكذا أما الصورة الملكية فشيء عظيم، ولو كانت الملائكة رسلا إلى البشر لما تحققت مقاصد الرسالة من معايشتهم والجلوس عنهم والاقتداء بهم. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان بشرا، تدري ما الذي نلناه؟ نلنا كل شيء، تعلمنا منه عليه الصلاة والسلام كل شيء، لأنه كان زوجا وكان أبا، وكان عليه الصلاة والسلام له أقارب وأرحام وله أصدقاء وأعداء. تعلمنا منه صفة الطعام والشراب والمنام والاستيقاظ والخلاء ومعاشرة الأزواج. تعلمنا منه صلى الله عليه وسلم كيف نفعل حال الغضب والرضا، عند الفرح وعند الحزن. تعلمنا منه البكاء عليه الصلاة والسلام والتعامل مع المواقف الشداد والظروف الصعبة. تعلمنا منه صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع إذا رأينا الهلال وسمعنا الديك وأبصرنا كذا ورأينا كذا وتعاملنا مع كذا. كل ذلك ما كان ليكون لو لم يكن بشرا صلى الله عليه وسلم. لو كان ملكا لما انفتحت كل هذه الأبواب. اليوم لن يمر بك موقف في الحياة ولا حالة تعتريك إلا ولك في سيرته صلى الله عليه وسلم متسع أن تقتبس منه هديا. وصدق الله لما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أبدا والله لا يمكن أن يدعي أحد أن موقفه الذي مر به والحادثة التي حلت به والظرف الذي يمر به أنه شيء فريد ما سبق لأحد مثله. مهما كانت ظروفك عبد الله وأحوال حياتك عبد الله والمواقف التي تمر بنا عباد الله، والله لن تخرج في مجملها عن مواقف مر مثلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم لطف الله بنا ورحمته بنا سبحانه وتعالى، أن يكون لنا نبي كريم عظيم عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله واجتباه واختاره وهداه ثم هيأ له المقام الأعلى. فمهما تعددت بنا الظروف واختلفت بنا الأحوال، فإنا واجدون في هديه صلى الله عليه وسلم ما الذي يمكن أن نتأسى به فيه، وأن نقتدي به، وأن نمشي على منواله، وأن نترسم خطاه عليه الصلاة والسلام، فنكون أمة مطيعة متبعة تتقف أثر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا، أي النبي، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أيضا لن يخرج عن البشرية ليتحقق المقصد من بعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام.
وقال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي لا يمكن في سنة الله إرسال الملك إلا لمن هو من جنسه أو من خصه الله تعالى واصطفاه وقواه على مقاومته كالأنبياء والرسل. فالأنبياء والرسل عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه، يبلغونهم أوامره ونواهيه ووعده ووعيده، ويعرفونهم بما لم يعلموه من أمره وخلقه وجلاله وسلطانه وجبروته وملكوته.
نعم، هذه وظيفة الأنبياء والرسل عليهم السلام، هم وسائط يبلغون أممهم دين الله وشريعته والحلال والحرام وطريق الجنة والنار والوعد والوعيد. الأنبياء والرسل أعرفوا الخلق بالخالق جل وعلا، ولأنهم أعرفوا البشر بربهم، فقد كانوا أدلة للأمم على عظمة الله وجلال الله وكمال الله، وكانوا يعرفون الأمم كيف يعيش البشر العبودية الحقة لله تعالى. هذه أساس وظيفة الأنبياء والرسل عليهم السلام، ولأنهم كذلك فقد جعل الله تعالى لهم من وصف البشرية مع وصف النبوة ما يحقق هذا المقام العظيم والمقصد الجليل.
فظواهرهم وأجسادهم وبنيتهم،
يعني الأنبياء والرسل عليهم السلام،
متصفة بأوصاف البشر، طارئ عليها ما يطرأ على البشر من الأعراض والأسقام والموت والفناء ونعوت الإنسانية.
نعم، هذا ظاهر الأنبياء، يقصد بالظواهر الأجساد والبنية والحياة المعتادة، هم متصفون بأوصاف البشر، يطرأ عليهم ما يطرأ على البشر من الأعراض والأسقام، يعني من الأمراض والأدواء والأحوال والضحك والبكاء والمرض والحزن والفرح والموت والفناء وسائر نعوت الإنسانية وأوصافها، لأنهم بشر. فظواهرهم أجسادهم حياتهم لا تخرج عن نمط البشرية بحال.
وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر.
نعم، أما بواطنهم، أما قلوبهم، أما أرواحهم عليهم السلام، فهذا الذي امتازوا به عن سائر البشر، لهم قلوب لا كقلوب سائر البشر، لأن الله اصطفاها وجعلها آنية لوحيه والنبوة والرسالة، فكانوا بهذا أعلى من سائر البشر في مقام لا يمكن أن يصله بشر، لا باجتهاد في طاعة ولا بولاية ينالها ولا كرامة يحصلها. يبقى للأنبياء والرسل عليهم السلام مقام لا يبلغه البشر بأي باب من الأبواب قط، ومهما اعتلت رتب البشر صلاحا وتقى وإمامة وهدى وولاية وعلما، فإنهم مهما بلغوا إنما هم تحت الأنبياء والرسل عليهم السلام مرتبة ومنزلة ومزية وشرفا. من أعلى البشر؟ الشهداء، الصديقون، الصالحون، الأولياء، العلماء، الزهاد والعباد، كل أولئك إنما يتنافسون لا في مراتب النبوة بل في الاقتداء والتشبه بالأنبياء عليهم السلام. وأفضل البشر أقربهم شبها بالأنبياء، أكثرهم تأسيا بالرسل، أعظم البشر مقاما عند الله وأليقهم وصفا بالصلاح والإمامة والدرجات العلى من كان أقرب إلى الأنبياء درجة، من كان أشبههم سمتا وأقربهم منهم هديا، هؤلاء إنما ينالون الفضل والشرف والكرامة عند الله عز وجل بقدر قربهم من الأنبياء والرسل. فأنى أن يكون لأحدهم منافسة لهم في مقامهم أو صلة بهم. هذا الكلام يقال دحضا لشبهة ربما تعلقت بها بعض القلوب من جهل وبعد عن أصول الشريعة، عندما يظن أنه يمكن أن يبلغ بعض الصالحين والأولياء درجة يفوقون فيها مرتبة الأنبياء، وحاشا، هذا لا يمكن أن يكون، لأن الله لما اصطفى الأنبياء جعل اصطفاءهم واجتباءهم منة وكرامة ارتقت بهم عن سائر البشر عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن فظاهر الأنبياء وأجسادهم وبنيتهم على هيئة البشرية، أما الأرواح والبواطن فمتصفة بأعلى من أوصاف البشر.
وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر، متعلقة بالملأ الأعلى، متشبهة بصفات الملائكة، سليمة من التغير والآفات، لا يلحقها غالبا عجز البشرية ولا ضعف الإنسانية، إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما أطاقوا الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم لهم ومخاطبتهم إياهم ومخالطتهم كما لا يطيقه غيرهم من البشر.
نعم، جعل الله تعالى في بواطن الأنبياء عليهم السلام من القدرة ما يحملهم على الاتصال بالملائكة. أليس يلقى أحدهم جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة الكرام فيبلغه الوحي عن الله؟ أليسوا يتحملون ذلك وسائر البشر لا طاقة لهم بذلك؟ وإنما هذا لمصطفاهم الله تعالى به. ولهذا يذكر أيها الكرام في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم في حادثة شق صدره لما كان صبيا مسترضعا في ديار بني سعد، تذكر حادثة شق الصدر في تلك المرحلة من صباه وطفولته عليه الصلاة والسلام على أنها من إرهاصات النبوة وتهيئة لها، فشق صدره عليه الصلاة والسلام ونقع قلبه في طست بماء زمزم وغسل وأعيد، ثم التئم صدره عليه الصلاة والسلام ليكون باطنه وقد نزع منه حظ الشيطان ليكون مهيئا لقلب لا كقلوب البشر يتصل بالوحي ويتلقى كلام الله ويبلغ رسالة الله. هذا القدر هو الذي تختلف فيه الأنبياء، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أيضا من ذلك المعنى بالمقام الأسنى صلوات ربي وسلامه عليه.
ولو كانت أجسامهم وظواهرهم متسمة بنعوت الملائكة وبخلاف صفات البشر لما أطاق البشر ومن أرسلوا إليهم مخالطتهم، كما تقدم من قول الله تعالى فجعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشر ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة.
هذا من لطيف كلام الإمام المصنف القاضي عياض رحمه الله، قرر لك أن الأنبياء عليهم السلام بشر في صفاتهم ونعوتهم وأحوالهم في الظاهر، لكنهم أعلى من البشر قدرا وأقرب إلى معنى أحوال الملائكة الكرام عليهم السلام باطنا، ليس على المعنى المطابقة بل القرب، كما قال هم أقرب إلى أحوال الملائكة. ما حال الملائكة؟ خلق كريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هم أقرب إلى هذا المعنى من البشرية في البواطن. فعندما نقرر هذا المعنى ندرك أن الله ما جعل للأنبياء والرسل عليهم السلام ما جعل بواطنهم كظاهرهم في البشرية ليتأتى لهم الأخذ عن الملائكة ومقابلتهم ومخالطتهم، وما جعل سبحانه وتعالى ظواهرهم كبواطنهم على هيئة هم أقرب إلى الملائكة لئلا يحال بينهم وبين الأمم في الأخذ عنهم. فكما قال رحمه الله جعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشر ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة، هذا جمعا بين الوصفين الكريمين البشرية والنبوة والرسالة للأنبياء عليهم السلام.
كما قال عليه السلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، لكن صاحبكم خليل الرحمن.
ها هنا يا كرام بعض أدلة استشهد بها المصنف رحمه الله على تقرير هذا المعنى. أي معنى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كإخوته من الأنبياء السابقين عليهم السلام على هيئة البشر وأوصاف البشرية ونعوتها فيما يتعلق بالظواهر، فيما يتعلق بسائر أوصاف الحياة وتعتريهم من الأحوال والأوصاف ما يعتري البشر، لا يفارقونهم في هذا القدر أبدا. ولهذا كانوا يتزوجون النساء ويولد لهم أولاد. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا القدر لا يختلفون فيه عن البشر عليهم السلام. ولهذا حكى الله عن بعض الأمم في سورة إبراهيم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. انظر كيف اعترضت أقوامهم، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، فكأنهم انتقصوهم بالبشرية. يعني ما الذي يميزكم؟ كيف تدعون الإصلاح وتفترضون الوصاية على الأمم إن أنتم إلا بشر مثلنا؟ تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. انظر كيف الجواب. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعم، ما انتفت عنهم البشرية ولا نفوها عن أنفسهم، ما قالوا لا لسنا مثلكم. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، إلى آخر الآية. هذا المعنى الذي يتقرر تنزل عليه بعض النصوص الشرعية، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الدليل: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فماذا كان أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان صاحبه الوفي وصديقه المقرب وصاحبه في الهجرة ومن فداه بنفسه وماله، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في ماله وأهله أبو بكر، أو في ماله وصحبته أبو بكر. ما كان أبو بكر رضي الله عنه يدخر شيئا يملكه أو وسعته يداه وتملكه روحه إلا جعلها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاز السبق رضي الله عنه، وفاز بالشرف رضي الله عنه، ومع ذلك اسمع إلى مقولته عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا. تدري ما الخليل؟ الخليل أعلى درجات الصحبة التي تتخلل محبته شغاف القلب. هذا أعلى درجات العلائق بين الأصحاب والأصدقاء، الخليل. فالخلة أعلى الدرجات، أعلى من مجرد الصحبة، أعلى من مجرد الرفقة. قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. يعني يبقى الذي بيني وبين أبي بكر الأخوة التي كانت في الإسلام. السؤال: لماذا لم يحظ أبو بكر رضي الله عنه بخلة الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ لسبب واحد: أن الخلة التي تتخلل شغاف القلب في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانت للمخلوق بل للخالق جل وعلا. قال: لكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فهذا المقام، وهي من البواطن وأحوال القلب التي قال عنها المصنف آنفا، اعتلى فيها صلى الله عليه وسلم سائر البشر، فكانت خلة قلبه معلقة بربه جل وعلا، وكانت محبته التي تربط بها نياط القلب وتتخلل شغاف الصدر ليست إلا لخالقه وربه جل وعلا. ويبقى لأبي بكر رضي الله عنه محبته، وله مودته، وله أخوته رضي الله عنه وأرضاه. وشاهد الحديث أن لنبينا عليه الصلاة والسلام في أمر باطنه
ما يتميز به عن البشر في هذا المعنى الكريم الذي جعله الله عز وجل من خصائص الأنبياء عليهم السلام.
وكما قال صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي.
هذا أيضا شاهد آخر، والحديث في الصحيحين ولفظه: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. كان يغفو عليه الصلاة والسلام، ويعرف أنه قد نام، فإذا حضرت الصلاة قام ولا يتوضأ، ثم بين لأصحابه معللا ذلك بقوله: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. النوم عند الفقهاء ليس حدثا لذاته ينقض الطهارة، لكنه مظنة الحدث، لأن النائم يفقد حسه ولا يدرك شعوره، فربما خرج منه شيء ينقض الطهارة وهو لا يدري، فلما كان النوم مظنة الحدث أقيم مقام الحدث، فمن نام واستغرق في نومه قيل له: انتقضت طهارتك وعليك تجديدها. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه هذا المعنى، أما قلبه فلا ينام. تدري لما؟ لأنه معلق بربه، متصل بالملكوت الأعلى. أليس ينام فيرى رؤيا في المنام والرؤيا وحي؟ فكيف تعتبر نومه؟ تعتبر نوم قلب؟ لم يكن نوم قلب، هو نوم عين. ولهذا قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أيضا شاهد ثاني على أن بواطن الأنبياء تفارق أحوال البشرية من هذا المعنى.
وقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني.
هذا شاهد ثالث قاله صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام، لما نهى أصحابه عن الوصال. كانوا يواصلون، ومعنى الوصال أن يوصل أحدهم صوم يوم بيوم آخر لا يفطر بينهما، فإذا صام من الفجر فأدركه المغرب أتم صيامه وبقي متصلا بصوم اليوم الذي يليه، ويسمى هذا وصالا. قال عليه الصلاة والسلام: وقد كان أصحابه يواصلون، نهاهم عن الوصال، ثم قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فجعل آخر أجل يأذن لهم فيه بالإسلام أن يواصلوا صيامهم أن يكون السحر. لما السحر؟ لأجل تناول طعام السحور، فيكون الفيصل بين صوم يوم ويوم، ولو أكلة السحر وشربة ماء أو مذقة لبن أو تمرة يأكلها. فلم يأذن عليه الصلاة والسلام بوصال يوم بيوم في الصيام. هنا قال الصحابة في مقام التعلم: يا رسول الله إنك تواصل، هل هذا اعتراض؟ لا، هو تعلم. هم تعلموا أن لهم في رسول الله أسوة، ورأوه يواصل عليه الصلاة والسلام فأرادوا التعلم. نهاهم عن وصال يوم بيوم، وقال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، يعني نحب أن نفعل مثلك. فانظر إلى الجواب، قال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذه خصوصية، هذا أمر باطن ليس لأحد من البشر، هذا لمقام الأنبياء والرسل، والحديث أيضا متفق عليه في الصحيحين. فأثبت صلى الله عليه وسلم أنه وإن كان في الظاهر صائما مثلهم، ممتنعا عن الطعام والشراب، لكنه في الباطن قال: لست كهيئتكم. لم يكن مشابها لهم ولا في هيئتهم، قال: إني أظل، أو قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلا تسل عن الطعام الذي كان يأكل والشراب الذي كان يشرب. قال بعض أهل العلم: ربما كان المراد الطعام المعنوي والشراب المعنوي، يعني الاكتفاء، بمعنى أنه لا يشعر ولا يحس بجوع ولا عطش، وهذا أمر في قدرة الله جل جلاله. أما كانت مريم ابنة عمران في المحراب يأتيها الرزق، يسألها زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، هذا في طعام محسوس تأكله وتشربه، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن العلماء من قال إنه لم يكن طعام حس وشراب حس، بل هو معنوي بمعنى الاكتفاء، وعدم الشعور بالحاجة إلى طعام وشراب. ومن حصل له هذا المعنى مثل الأنبياء والرسل ربما صعب وصفه أن يكتفي الإنسان وهو في مقام البشرية أن يكتفي باتصاله بربه وأنسه به في ذكر أو مناجاة أو دعاء أو وحي كما هو حال الأنبياء، فيرتقي أحدهم عن شعور الحس بجوع أو عطش ولو كان صائما. وهذا المقام يحصل لكثير من الناس في أحوال شغل البال، فقد يكون المرء جائعا أو شديد العطش يبحث عن طعام وشراب، وبينما هو كذلك في لحظة يطير فيها عقله دهشة ينسى جوعه وعطشه، أليس كذلك؟ يأتيه فزع مثلا في خبر أو حادثة أو موقف يرى فيه الموت أمامه، فمن دهشة عقله يطير شعوره بالجوع والعطش. إذن هذا وارد في إحساس البشر عندما يحل بالمشاعر ما يغلب على إحساس البدن فيغطي عليه. وهكذا كان للأنبياء والرسل في صلتهم بربهم وتلذذهم بهذه الصلة العظيمة والملكوت الأعلى الذي كانت أرواحهم تحلق فيه ما يغنيهم عن الطعام والشراب. قال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، عليه الصلاة والسلام. فهذه شواهد ثلاثة أراد بها المصنف رحمه الله إثبات معنى ما قرره أن للرسل والأنبياء ظواهر متصفة بصفات البشر، وأن لهم بواطن هي أقرب إلى حال الملائكة تفارق البشرية من معان عدة. هذا بعضها، ذكر منها: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام، لكن صاحبكم خليل الله، تنام عيناي ولا ينام قلبي، لإني لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، صلوات ربي وسلامه عليه.
فبواطنهم منزهة عن الآفات، مطهرة من النقائص والاعتلالات. وهذه جملة لن يكتفي بمضمونها كل ذي همة، بل الأكثر يحتاج إلى بسط وتفصيل على ما نأتي به بعد هذا الباب في البابين بعون الله، وهو حسبي ونعم الوكيل.
لما أتم المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة التي أرادها مقدمة لقسم كبير ذي بابين في كتابه في بيان معنى عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام، رآها جملة مقتضبة تصلح أن تكون مدخلا في بيان هذا المعنى الوسط بين بشرية الأنبياء ونبوتهم عليهم السلام، وأن للبشرية خصائصها وأن للنبوة أيضا صفاتها المتعلقة بها. هذا التوسط ينبغي إحكام العلم به بحيث لا يسلب عن الأنبياء مقام النبوة بمقتضى البشرية، ولا يتجاوز بهم مقام البشرية بدعوى نبوتهم واصطفائهم وتميزهم عليهم السلام. وهذا المقام ظلت فيه بعض الطوائف وغلطت فيه، فادعت فيه وقررت ما لا يصح باجتماع الأدلة، ومن هنا جاء بسط العلماء وتحريرهم لهذه المسألة. وما سيأتينا في أبواب هذا القسم من الكتاب وفصوله المتعددة تدور حول معنى عصمة الله للرسل عليهم السلام. وقد تقدم يا كرام أن معنى العصمة المنع، فعصمة الله للرسل منعهم من ماذا؟ منعهم من ماذا؟ منعهم من الخطأ، من الكبائر، من الزلل. فإذا كانت العصمة للأنبياء بهذا المعنى وهو منع الله تعالى لهم وحفظهم عليهم السلام عما لا يليق بنبوتهم ورسالتهم، فإن خلاصة ما سيأتينا في فصول هذا القسم من الكتاب يدور على النقاط الآتية: أولا، ما يتعلق بمقام الرسالة وتبليغ الوحي، فقد انعقد إجماع الأمة بلا خلاف على عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وأن الله جل جلاله تكفل لهم بما يحفظ لهم أداء الرسالة وبما يحققون به مقاصد البعثة، فلا ينسون شيئا أوحاه الله إليهم ولا يخطئون في تبليغ رسالة بلغهم الله إياها. ألا يظن أحد أن نبيا يخطئ في تبليغ الأمة رسالة كلفه الله بها ولا عبادة أوحى الله بها إليه، هذا لا يمكن أن يكون، وعلى هذا انعقد إجماع أمة الإسلام بكل الطوائف والملل والمذاهب بلا استثناء. ولهذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والمستثنى هنا ما ينسخ من القرآن والأحكام والشريعة، فما أراد الله نسخه فأنساه نبيه، وأما حفظه فقد تكفل الله به. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، يعني في صدرك، وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالأنبياء والرسل لا يكتمون شيئا من الوحي، ولا يغيرون شيئا من الدين، ولا يبدلون شيئا في شريعة الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله قد عصم الأنبياء عن هذا المعنى الذي هو الكذب أو التقصير أو التبديل أو التغيير في تبليغ ما أوحى الله تعالى بهم إليه. بل انظر كيف جاء الوعيد لبيان أن هذا لا يمكن أن يكون من الأنبياء. قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. اسمع: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا مبالغة في الإثبات أن هذا لم يكن ولن يكون من أحد من الأنبياء، فضلا عن أن يكون من خاتمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى المتقرر فيما يتعلق بتبليغ الرسالة. ولهذا لما أراد بعض الكفرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا المعنى، نزل الوحي لإغلاق هذا الباب. يقول الله لنبيه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأغلق هذا الباب، فكان مقتضى العصمة صيانتهم وحفظهم عليهم السلام من الخطأ في تبليغ الرسالة، أو من التغيير والتبديل، أو من نسيان شيء أوحي به إليهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. وأما النقطة الثانية في خلاصة هذا الباب فتتعلق بالعصمة عن الخطأ والمعصية، ولها تفصيل أيضا. أما الكبائر من الذنوب والمعاصي فإن الله أيضا قد عصم منها الأنبياء والرسل عليهم السلام قبل البعثة وبعدها على الصحيح، فلا يعرف لنبي من الأنبياء كبيرة ألم بها، ولا معصية من الكبائر والفواحش واقعها حاشاهم عليهم السلام، فكبائر الذنوب هم عنها منزهون. أما قبل البعثة فلأن تكون البعثة مؤهلة لهم، وأن يكونوا أهلا لتحمل الرسالة، إذ لو كانوا مشاركين أقوامهم في التلطخ بالكبائر والذنوب والفواحش والمعاصي لما قبلت عنهم الأمم دعوى الرسالة ولا تلقوها عنهم. لكن انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام مثلا، لما أوحي إليه وقد كانوا لا ينعتونه إلا بالصادق الأمين، ولا يعرفون عنه عليه الصلاة والسلام شيئا مما كانوا يقترفون من المعائب والنقائص والمثالب والسيئات، فعظم مقامه في قدره عندهم عليه الصلاة والسلام. فلما بعث ما كان لهم من حيلة إلا الاتهام بالكذب، وهذا أبلغ في إقامة الحجة على الأنبياء والرسل. هذا في الخطأ والذنوب والمعاصي والكبائر. أما ما يتعلق بالرسالة والوحي من الصغائر والذنوب، فهل يقع من الأنبياء والرسل شيء من صغائر الذنوب والمعاصي؟ هذا الذي قرره محقق أهل الإسلام من العلماء على اختلاف المذاهب أن هذا جائز وقوعه منهم دون إقرارهم عليهم السلام على شيء من ذلك، وبه تلتئم الأدلة. قال الله في حق أبينا آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال في حق موسى عليه السلام: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وإن كان هذا في حق موسى عليه السلام قبل النبوة على الراجح، يعني قبل أن يبعث ويصطفى بالرسالة. وقال عز وجل أيضا في حق داود عليه السلام، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما تعجل الحكم عليه السلام قبل السماع من الخصمين، هذه النصوص وغيرها تدل على إمكان وقوع ذلك. فأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى، وهذا مقصود الرسالة. هذا المقصود أنهم لا يمكن أن يقع منهم شيء من التقصير في تبليغ الوحي. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: ذهبت جميع فرق أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة وعدد غيرهم أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة، ونقول إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد، ويقع منهم أيضا قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به، فيوافق خلاف مراد الله تعالى، إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين. وقال ابن حزم أيضا: والأنبياء عليهم السلام لا يعصون الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، إلى أن قال: وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، يعني عدم عصمتهم من الإقرار على الصغائر وجواز وقوعها دون إقرار الله تعالى لهم عليها. ولهذا جاء العتاب الكريم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع في القرآن: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومثل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لكن هذا كما تقدم ليس إقرارا، بل هو تصويب واستدراك، ويبقى للرسل الكرام هذا المقام العظيم الرفيع. يقول شيخ الإسلام: وأما من نقل عنهم من طوائف الأمة بالقول بالعصمة مطلقا، وأعظمهم قولا لذلك الرافضة، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل، وتفترضه الرافضة في أئمتهم فيدعون لهم العصمة مطلقا، وهذا لا يصح. ثم أخذ عنهم من أخذ من فقهاء المذاهب نسبة هذا إلى الأنبياء، وجاءوا لكل دليل أو نص فيه إثباته، مثل قوله تعالى: وعصى آدم ربه، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ونحو هذا، فذهبوا يتأولونها بتكلف على أنها ليست خطأ وليست شيئا عوتبوا عليه عليهم السلام. وأما ذلك فليس بقادح في حال أبدا لمقام الأنبياء والرسل. بعض الناس يستعظم مثل هذا، هل يجوز أن ننسب للأنبياء سهوا وخطأ؟ الجواب يا كرام تقدم: أما في مقام التبليغ والرسالة فلا يصدر عنهم بحال، وأما في الأمور الدينية فما وقع منهم من ذلك فإن الله عز وجل لا يجعل ذلك إقرارا، وبهذا أمرنا باتباع الأنبياء والرسل، لأنهم لا يقرون على الخطأ، ولن يكون هذا شيئا يمكن أن يؤثر في شيء من مقامهم. هذه الأخطاء ليست تنافي كمالهم عليهم السلام، بل لا يزدادون بعدها إلا رتبة وعلو قدر ورفعة مكان، وبالتالي فلا إشكال في هذا المعنى أبدا. وأما الأمور الدنيوية في من باب أولى، كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما أشار على بعض أصحابه بأمر يتعلق بشيء من دنياهم، مثل تأبير النخل وتلقيحه، ويتراجع عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فيكون منهم أيضا شيء من عدم إصابة الصواب في مسائل الدنيا مع سداد رأيهم وكمال عقلهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا يزال في هذا القسم دقية تأتي معنا في مجالس مقبلة إن شاء الله تعالى. وعليكم أيها الكرام بملء ليلتكم وجمعتكم غدا بما تستنزلون به صلوات ربكم عليكم، أعني الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نور أضاء بصيرتي فأضاءني، لما تبعت خطى الحبيب محمدا فكأنما استطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا. فصل يا ربي وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى أفضل صلاة وأتم تسليم، وبلغنا يا ربي بالصلاة والسلام عليه منازل العلا، وأكرمنا بصحبته في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته، وأكرمنا ووالدينا وأزواجنا والمسلمين جميعا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وهد ضالنا وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا.